العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني يعلن استهداف هدف هام بمطار أبها الدولي بالعمق السعودي بدقة. المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم يؤكد فشل النظام في قمع الشعب المطالب بالتغيير الجذري للحكم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عراقشي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا. وأضاف أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عراقشي أن قائد الثورة الإسلامية كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها بالاتفاق النووي. وحول الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي والتأكيد على شروطها، نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي يؤكد على أن لا قيمة له من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة. هذا ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي أكد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تكون مهمة حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران. وأضاف أنه يجب رفع كل أشكال الحظر، سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج واشنطن من الاتفاق، أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها. وأوضح عراقجي أنه ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد انتقد موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي، وشدد على أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لم تلتزم بتعهدتها. وتساءل ظريف حول ما فعلته هذه الدول حتى الآن للوفاء بالتزاماتها، لتطالب إيران بوقف تقليصها للتعهدات في إطار الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه بأي منطق تطالب هذه الدول إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن واشنطن تنتظر عودة إيران للامتثال الكامل بالاتفاق النووي قبل أي خطوة من الولايات المتحدة، وأضافت أن ملف إيران موضع نقاش بين بايدن والحلفاء الرئيسيين لواشنطن. أما سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد على ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. وأضاف المندوب الروسي أن الدول المعنية بالاتفاق النووي يجب أن تفهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق النووي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زال في معرض الإشارة إلى حادث الحريق الواسع في جمرك إسلام قلعة الأفغاني، قال إن الجمهورية الإسلامية اتخذت بعض التدابير بهدف إغاثة المصابين والمتضررين من هذا الحادث، والاتصالات جارية بهذا الشأن بين مسؤولي البلدين. وأشار خطيب زادة إلى اتصال محافظ مدينة هرات الأفغانية بمحافظ خراسان الرضوية شمال شرقي إيران والطلب منه بإرسال مساعدات للحد من توسع رقعة الأضرار الناجمة عن الحريق في المعدات والأشخاص المتواجدين بمحيط منطقة الحادث. بعد يوم على إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة مدغل في مأرب واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد، القوات المسلحة اليمنية تستهدف مجددا هدفا بمطار أبها بالعمق السعودي. أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وقال إن قواته نفذت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها بطائرة صمها الثلاثة. سريع وفي تغريدة له على تويتر قال ردا على غارات العدوان وتصيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة وكانت الإصابات دقيقة. وحول الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات اليمنية المشتركة في مدينة مأرب نستمع إلى هذا التقرير.
معارك ضارية تدور على جبهة مأرب شمال اليمن عقب الهجوم الذي شنته القوات اليمنية المشتركة لتطهير المحافظة من مرتزقة العدوان السعودي، كونها تعد أهم معاقل قوات عبد رب منصور هادي. مصدر أمني أكد استهداف القوات اليمنية تعزيزات قوات هادي القادمة من شبوة بصاروخ باليستي من أطراف مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات. وخلال الساعات الماضية ركزت القوات اليمنية المشتركة هجومها باتجاه جبهة الكسارة غربي المحافظة، وكشف مصدر عسكري عن تمكن القوات اليمنية من اقتحام معسكر كوفل عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهتي الكسارة والمخدرة، مؤكدا بأن العملية أحدثت إرباكا لدى مرتزقة السعودية. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السعودي تدخل في هذه المعارك. وعقب معارك ضارية تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة السيطرة على محور العلم وتحيط بالكامل وجبل قرب السعيري وتلال أم لفيفة وموقع الشفير، وهذا ما أتاح لها التقدم باتجاه منطقة حويشيان التي كانت تعتبر خلفية للعدوان السعودي لوجود مرابط إسناد مدفعية. الإنجاز اليمني في مأرب يأتي بالتزامن مع الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لتحالف العدوان السعودي في مأرب. ووزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية إسقاط طائرة الاستطلاع السعودية المقاتلة في أجواء منطقة مدغل بمحافظة مأرب التي حاولت التدخل في المعارك، وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للطائرة ولحظة إصابتها بشكل مباشر. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من نوع CH-4 صينية الصنع، وأن إسقاطها تم بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد. الإنجاز النوعي في مأرب جاء عقب استهداف القوات اليمنية منطقة خميس مشيد جنوب السعودية والتي توجد فيها قاعدة جوية مهمة. أعقبه أيضا هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها السعودية.
أكدت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أكثر من 2000 مدني إضافة إلى نزوح أكثر من 172 ألف شخص جراء الحرب في اليمن خلال العام الماضي. وأوضحت أن قرب القتال من المناطق السكنية أدى إلى ضرر واسعة النطاق للممتلكات المدنية، حيث تضرر أكثر من 4600 منزل ومزرعة معظمها بمحافظتي الحديدة وتعز. وأضافت الأمم المتحدة أن الهجمات المسلحة أتلفت البنى التحتية الهامة في اليمن بما في ذلك النقل والصحة والتعليم والماء والاتصالات. بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة البحرينية ألقى المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم كلمة أكد فيها أن الحراك الشعبي انطلق في البحرين احتجاجا على معاناة الشعب ومطالبا بالتغيير الجذري الإصلاحي في الحكم. وقال الشيخ قاسم أن العنف المبالغ فيه والقوات المستوردة وأساليب التعذيب فشلت في إسكات صوت الشعب وإخماد المعارضة، مؤكدا أن الحراك الشعبي البحريني سيبقى مستمرا بهدف إصلاح الوضع. ولفت آيت الله الشيخ عيسى قاسم إلى أن النظام قام بتصيد وتيرة القمع ضد أبناء الشعب البحريني متحالفا مع الكيان الصهيوني عدو الأمة الإسلامية، وقام بالتطبيع معه لكسب دعمه ضد الشعب البحريني. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة المرجع الديني البحريني آيت الله الشيخ عيسى قاسم بمناسبة ذكرى الانتفاضة البحرينية.
السلام عليك شعب البحرين الأبي المجاهد المقاوم الصابر على طريق الصابر على طريق الحق. سؤال: لماذا انطلق الحراك الشعبي تحت قسوة التعامل السياسي من النظام الحاكم مع الشعب وتهميشه له وسلب الحقوق وإهمال كل النداءات وطلبات الإصلاح ومعالجة الوضع المزري الخانق وسد كل الأبواب من الجانب الرسمي للوصول إلى حل؟ انطلق الحراك الشعبي في صورة اعتصام شعبي حاشد هائل احتجاجي ثائر في دوار اللؤلؤة على سوء الأوضاع، مطالب بالتغيير الجدي الذي ينهي المعاناة الشعبية ويضع حدا لحالة التهميش للشعب واستئثار النظام بالسلطة مع التعامل التعسفي مع هذا الشعب الكريم. من التعامل الطاغوتي مع الشعب ومن كون الشعب عزيزا لا صبر له على الضيم ولا يقبل العبودية لغير الله سبحانه، وفي ظل هبوب رياح الربيع العربي انطلق الحراك الشعبي التغييري بأسلوبه السلمي في البحرين، مستهدفا التغيير الإصلاحي الجدي الذي لا يقف عند حد الحلول الشكلية ولا السطحية ولا المجزوءة، فضلا عن الوعود المعسولة والتمنيات الكبيرة الساخرة التي يحاول الوضع الرسمي أن يدغدغ بها مشاعر الشعب ويسكت ثورته. ومن حق كل شعب أن يتحرك وأن ينتفض وأن يثور من أجل استرداد حقوقه والاعتراف بكرامته وموقعيته.
أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية اعتقال النظام البحريني أكثر من 29 شخصا بينهم 11 طفلا خلال حملة مداهمة عشية إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة في المملكة. وذكر المعهد في تقرير له أن إجراءات النظام القمعية تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة. بدورها أكدت السلطات اعتقال شابين لا يتجاوز عمرهما 13 عام. انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية حملة الاعتقالات متهمة النظام بممارسة المزيد من الظلم الممنهج والاضطهاد السياسي وبإغلاق أي مساحة لممارسة السلمية في حرية التعبير. مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الرئيس العراقي يدعو إلى مراجعة سياسية ووضع عقد يضمن تصحيح المسارات السياسية. تقرير أممي يؤكد أن الاحتلال هدم وصادر أكثر من 178 مبنى فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي. و فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم والإصابات تتخطى حاجز 108,879,000 حالة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العملية السياسية ووضع عقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب العراقي. وفي كلمة له خلال احتفالية بذكرى يوم الشهيد العراقي، شدد الرئيس صالح على أنه لا أمن للمنطقة دون استقرار العراق، موضحا أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي، وأنه يجب عدم السماح بجعل العراق ساحة لتسوية الحسابات الإقليمية. أبرز الرئيس العراقي أهمية إنجازات الخطوات الإصلاحية وتحديدا إجراء الانتخابات. وفي ذات المناسبة أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد ستطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق، مشيرا إلى وجود عراقيل يضعها البعض أمام الحكومة العراقية حسب قوله. وحول مناسبة ذكرى يوم الشهيد العراقي واجتماع معظم القوى السياسية العراقية، نستمع إلى التقرير التالي.
إصلاح العملية السياسية في العراق عنوان عريض تجتمع عنده معظم القوى السياسية العراقية ولا سيما رؤساء السلطات الثلاث. ذكرى يوم الشهيد في سنوية استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم كانت مناسبة لكي يطلق الرؤساء الثلاثة هذه الدعوة كل بطريقته، والبلاد تواصل استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة. الرئيس برهم صالح كان أكثر صراحة حينما قال إن العملية السياسية بحاجة إلى مراجعة حقيقية في ظل التحديات القادمة التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى وضع عقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب. صالح وفي كلمته خلال احتفالية يوم الشهيد شدد على أن العراق بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي، مشددا ألا أمن للمنطقة من دون استقرار العراق.
نحن بحاجة إلى مراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتوقف عند محطات الخلل والتقاطع في المفاهيم والسلوك والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويتناغم مع التطورات والظروف الراهنة.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد من جانبه على أن الشعب العراقي وصل إلى حد اليأس من إمكانية أن تنجز الدولة التزاماتها أمام شعبها، مشيرا إلى أن القوى السياسية في العراق أمامها فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات.
القوى السياسية مصدر مهم في بناء الدولة والفعاليات الاجتماعية، والدولة يجب أن تكون حامية للجميع، والحكومة يجب أن تكون أبوة للقوى السياسية والفعاليات الشعبية لبناء هذه المرحلة الجديدة. أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة ثقة شعبنا بالنظام الديمقراطي وبالانتخابات كوسيلة للتغيير وللصراع السلمي.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي شدد على أن الأيام القادمة ستكون فاصلة ومهمة في العملية السياسية، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
ونحن نستعد لإجراء الانتخابات المبكرة والتي ستؤسس بعون الله لمرحلة جديدة، فإن هذه الأيام تعد فاصلة ومهمة في تاريخ العملية السياسية، حيث نتحمل اليوم المسؤولية أمام تحديات الظرف الاقتصادي الصعب.
من جانبه دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم القوى السياسية العراقية إلى توحيد الصفوف ورصها لإنجاح المشروع الوطني الكبير، مشددا على أن الانتخابات المبكرة ستكون مفصلية وينبغي تكوين تحالفات عابرة للمكونات تصنع معادلة النجاح وتنتج الفريق المسؤول عن النجاح أو الفشل.
أعلنت قيادة عمليات سمرة في العراق مقتل 21 عنصرا من جماعة داعش الوهابية بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين جراء خطأ من قبل الانتحاري. وكذا قيد عملية سمرة اللواء الركن جبار الدراجي أن قتل داعش سقطوا بانفجار سيارة مفخخة كان ينوي الانتحاري تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية العراقية. أكد تقرير للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي هدم وصادر ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري. وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عمليات الهدم والمصادرة أدت إلى تهجير عشرات الأشخاص. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم حيث ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 108,879,000 حالة والوفيات إلى أكثر من 1,398,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات حيث بلغ إلى أكثر من 28,118,000 حالة والوفيات إلى 492,780 شخص. أنهى محامو الرئيس السابق دونالد ترامب مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ الأمريكي منددين بمحاكمته، اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي. وحول قضية محاكمة الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب نستمع إلى التقرير التالي.
بشراسة يدافع محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنع محاكمته وعدم إدانته، وأنهى المدافعون الثلاثة مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ منددين بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها القضاء على خصم سياسي، وأن الهدف منها شطب أصوات 75 مليون ناخب وتجريم الآراء السياسية حسب قولهم. وقالوا إن محاكمة ترامب تمثل انتقاما سياسيا، رافضين توجيه أي اتهامات غير دستورية لترامب.
إن التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا. ككل مطاردة أخرى ذات دوافع سياسية شارك فيها اليسار على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن هذا الاتهام بعيد تماما عن الحقائق والأدلة ومصالح الشعب الأمريكي.
ولم يكتفي الدفاع برفض مسؤولية موكله ترامب بالكامل عن الاعتداء الذي نفذه أنصاره على الكونغرس أوائل الشهر الماضي، بل اعتبر أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيسا. في المقابل يرى المدعون الديمقراطيون أن ترامب كان يعرف إلى أي مدى كان الوضع قابلا للانفجار عندما كان يؤجج غضب مؤيديه عبر الصراخ ومن دون أن يقدم أي دليل على حصول تزوير كبير قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن وبعدها. ويرمي المدعون والنواب المكلفون بتوجيه الاتهام إلى إدانة ترامب عبر مجلس الشيوخ، وذلك لأن هذا الحكم سيتبعه على الفور تصويت لجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات، بما يضمن عدم التحريض على العنف مجددا وتكرار الهجمات الدموية. مع ذلك من غير المرجح أن يوافق 17 عضوا جمهوريا على التصويت مع 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية اللازمة لإدانته. وقال الرئيس جو بايدن إنه يتطلع لمعرفة ما سيفعله أصدقاؤه الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع، وأعرب عن أمله في أن يتحملوا مسؤولياتهم في إشارة إلى إدانة ترامب.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني أعلن استهداف هدف هام بمطار أبها الدولي بالعمق السعودي بدقة. المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم يؤكد فشل النظام البحريني في قمع الشعب المطالب بالتغيير الجذري للحكم. في الختام زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ألوان ثقافية لتسليط الضوء على أبرز النشاطات والفعاليات الثقافية في عموم جمهورية إيران الإسلامية، وبمناسبة الأيام التي عشناها وقد حفلت بذكرى انتصار الثورة الإسلامية والتي تتزامن سنوياً مع أكبر حدث ثقافي في البلاد، ألا وهو إقامة مهرجان الفجر السينمائي الدولي في نسخته 39، والذي أقيم في إيران بكل نشاط وفعالية بالرغم من الأجواء والظروف التي أوجدتها جائحة كورونا. إذن ابقوا معنا في هذا البرنامج لنتعرف على مختلف زوايا إقامة هذا المهرجان السينمائي الدولي العظيم. مستمعينا الكرام، منذ ما يربو على السنة فقد مارست جائحة كورونا بظلها الثقيل تأثيرات كبرى على طبيعة الحياة البشرية في مختلف البلدان، حيث لم يستثني النشاطات الاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها مهرجان فجر السينمائي الدولي في جمهورية إيران الإسلامية، الذي كان وما زال له أكبر تأثير في تطور الأعمال السينمائية الإيرانية. ولكن بالرغم من خطورة الجائحة وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، إلا أن أصحاب الفن في أنحاء مختلفة من البلاد لم يستسلموا للأمر الواقع، بل وصلوا نشاطاتهم السينمائية مع الالتزام بالبروتوكولات والضوابط الصحية التي أقرتها وألزمتها خلية مكافحة كورونا في البلاد. وعلى هذا الغرار فقد قامت إدارة الدورة 39 لمهرجان الفجر السينمائي الدولي بتنظيم وتخطيط طبيعة إقامة المهرجان في ظل الأجواء والظروف التي تحكمها الجائحة، وبالتالي حصلت على موافقة خلية مكافحة كورونا على إقامة المهرجان بشكل حضوري ومباشر، ولكن تحت أطر وقواعد تنسجم مع المعايير الصحية ولا سيما التباعد الاجتماعي. وقد أصدرت اللجنة المشرفة على هذه الدورة حكما بحمل النشاط الإعلامي والمخرج التلفزيوني السابق السيد محمد مهدي طباطبائي نجاد كأمين المهرجان للدورة 39. أجل مستمعينا الكرام، في 30 من نوفمبر الماضي من عام 2020 أصدرت اللجنة المشرفة على إقامة الدورة 39 الدعوة للمشاركة في المهرجان، وطبقا لما جاء في الدعوة فإن الهدف من إقامة المهرجان هو تعريف وتكريم الأعمال والجهود السينمائية التي جسدها أصحابها خلال العام المنصرم، ولا سيما في ظل الظروف الحرجة التي فرضها وباء كورونا على مختلف الحقول والأعمال السينمائية. هذه الدعوة العامة التي احتوت كالعادة على معلومات حول المهرجان والقوانين ومختلف الحقول والأقسام، منها مسابقة السينما الإيرانية أي العنقاء، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام الروائية والإعلانات التجارية للسينما الإيرانية. بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، فقد اعتبر البعض أن الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي أكثر الأدوار حساسية، أو بعبارة أخرى ضعفا من حيث حضور الفنانين والمخرجين وأصحاب الشأن. وقد كانت إحدى الهواجس التي تراود إقامة المهرجان حضور المتفرجين من عدمه، حيث تقرر في النهاية استقبال المتفرجين بعد أن عاد اللون الأزرق لتفشي الكورونا إلى أكثر المحافظات الإيرانية، وللإشراف على مراعاة البروتوكولات الصحية ورعاية التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم ورعاية الفواصل وتعقيم الأماكن وغيرها من التعليمات. فقد حضر ممثلون من المنظمة السينمائية الإيرانية في جميع صالات العرض، وقد كانت العروض الشعبية منذ 3 فبراير شباط في جميع الصالات وبشكل يومي في جميع الصالات وبشكل يومي في 3 فترات. لنتوقف مع الحوار التالي والحديث عن مستوى مشاركة الأعمال السينمائية. ندعوكم لمتابعة الحوار التالي مع الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم وأهلا بالأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا بك أستاذ والسلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
أستاذ زايري، اعتبروا الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي أكثر الأدوار حساسية من حيث حضور الفنانين والمخرجين وكذلك أصحاب الشأن، فما هو رأيكم وتقييمكم بخصوص مستوى المشاركة؟
بداية يجب أن نعرج على الحالة التي نعيشها الآن وهي جائحة كورونا، وهذه الجائحة هي قد غطت على كل مناحي الحياة، سواء اقتصادية كانت أو سواء فنية وإلى آخره من هذا الكلام. ولكن بموضوع السينما الموضوع يبدو أكثر عمقا من ناحية التأثير. أنا أتي بهذه المقدمة وسوف أختصرها بهذا الشكل. اليوم كل دور السينما معطلة، لأنه بالنهاية السينما هي حضور جماعي، ونحن نعرف بدليل جائحة كورونا هذا الموضوع قد التغى بشكل كامل. حتى الإنتاج السينمائي هو بالنهاية إنتاج جماعي، هو ليس مثلا رسام يجلس أمام صورة ويرسمها وخالص، لا، فأنت بحاجة إلى جروب وبحاجة إلى ناس. حتى هذا الموضوع أصبح فيه تحديات كبيرة، فبالتالي نحن أمام تحدي كبير سواء من ناحية الإنتاج السينمائي ومن ناحية أرض العمل السينمائي والمنتوج السينمائي. يأتي في ظل هذه الظروف التي نعيشها الآن يأتي مهرجان، فرق بأن المهرجان هو حضوريا وليس أونلاين كما اعتدنا في هذه الفترة الأخيرة بمهرجانات العالمية وحتى الداخلية منها، مثل مهرجان حقيقة هو عرض بشكل أونلاين على منصات التواصل الاجتماعي. ولكن هذا الموضوع هنا قد اختلف، لدينا مهرجان فيه حضور من الناس ولكن مع مراعاة جميع البروتوكولات كما هي واضحة. أهمية تكمن بأنك تقيم مهرجان في ظل هذه الظروف وبعد قطيعة طويلة من بداية جائحة كورونا، فاتخذ القرار تلقائيا من قبل الفنانين وحتى القائمين على المجال السينمائي في إيران على مواصلة العمل، ولكن في ضمن إطارات هي إطارات البروتوكولات اللي المعمول فيها. لذلك أهمية قصوى جدا لهذا المهرجان إقامته في هذه المرحلة الزمنية من ناحية الإقامة. أما الشق الثاني من سؤال حضرتك وهو كيف نقيم الحضور وكيف نقيم الأفلام، عند اطلاعي على قائمة الأفلام المشاركة بالمهرجان اكتشفت بأنه تقريبا 80% من المشاركون هم يعني من طبقة الشباب، وحتى أكثر من 60% من المخرجين المشاركين هم أصحاب الأفلام الأولى، وهذا كان لأول مرة يحدث في مهرجان فجر بهذا المستوى. لدينا نظرة شبابية مختلفة، لا أستطيع أقول بأنها ناشئة، لا، ولكنها لديها رؤية جديدة جدا وحالة سينمائية نادرة قد تحدث في إيران. نحن نعلم بأن الدورات السابقة من المهرجان هناك الحضور الكبير للمخرجين المخضرمين مثل حاتمي كيا مثل الكثير، ولكن في هذه الدورة نكتشف بأن هناك الطبقة الشبابية هي التي قد أخذت حصة الأسد في حضورها في المهرجان. أما من ناحية الأعمال، عندما أقول بأنه شبابي ونظرة جديدة، أي بمعنى نحن أمام تظاهرة سينمائية مختلفة عن سابقاتها من حيث الإخراج السينمائي المختلف. أنا واثق بعد اطلاعي على الأفلام والخلاصات وحتى بعض البروموشنات للأفلام، اكتشفت بأنه فعلا نحن أمام حالة جديدة مختلفة في السينما الإيرانية، وهذه تقول بأنه نحن أمام مرحلة جديدة حتى سينمائيا بالأعوام القادمة، سيما نحن في هذه الظروف. كما قلت أسلفت سابق، أنا برأيي أنا جدا فخور بأنه يقام مهرجان في هذه الظروف وبهذا الشكل من الحضور الجديد للمخرجين الجدد.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، وسنعود إليها لاحقا، فابقوا معنا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو مهرجان فجر السينمائي 39. بالتزامن مع إقامة المهرجان من 12 من بهمن الموافق 31 من يناير وحتى اليوم الأخير من المهرجان في 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الموافق 10 من فبراير تشرين الثاني، فقد واكبت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والافتراضية أحداث المهرجان وقامت بدورها في تسليط الضوء عليه كونه أهم حدث ثقافي فني على صعيد البلاد والمنطقة، حيث يمكن الإشارة إلى مختلف البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي سعى كل منها للاهتمام بالمهرجان من خلال استضافة الخبراء والناقدين السينمائيين والمشاركين في هذه الدورة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى برنامج تلفزيوني بعنوان 40K، أي 40 قطعة، والذي يستضيف الممثلين الفنانين في مختلف حلقاته. وقد تم الإعداد لهذا البرنامج ليواكب أيام مهرجان الفجر الدولي 39 هذا العام، وقد سعى إلى تسليط الضوء على الدورات الماضية لمهرجان فجر السينمائي. البرنامج من إخراج إلهام حاتمي وتقديم محمد رضا علي مارداني. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. شهدت طهران العاصمة إقامة الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي الدولي بعد تسجيل الأعمال المشاركة في هذه الدورة. أعلنت إدارة المهرجان قائمة مكونة من 110 أفلام، حيث تم تقييمها من قبل لجنة التحكيم دون تطبيق عادة انتقاء الأفلام التي كانت جارية في الأدوار السابقة، الأمر الذي ميز الدورة الحالية عن الأدوار الماضية. من ضمن الأفلام المشاركة 32 فيلما لمخرجين تم إخراج أفلامهم الروائية الطويلة لأول مرة للمشاركة في الحصول على جائزة العنقاء البلورية لمهرجان فجر السينمائي بنسخته 39. ومن بين 57 فيلما مشاركا في قسم العنقاء فقد تم اختيار 16 فيلماً للمنافسة على حصول جائزة المهرجان. وفي حقل الأفلام الوثائقية الطويلة والتي تتجاوز مدتها أكثر من 70 دقيقة، تم اختيار اللجنة لخمسة أفلام من بين 31 فيلماً مشاركاً. وفي حقل الأفلام الروائية القصيرة والتي تتفاوت مدتها من 3 إلى 15 دقيقة، فقد اختارت لجنة التحكيم 6 من مجموع 38 فيلما مشاركا في هذا الحقل. كما أقامت الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي مراسم تكريم لاثنين من الفنانين الإيرانيين الذين توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وهما فرويز بور حسيني وتشانغيز جليل واند. كما هو واضح فقد أقيمت الدورة 39 من مهرجان الفجر السينمائي في ظروف قاسية فرضتها جائحة كورونا، حيث حرصت لجنة إقامة المهرجان على مراعاة أقصى المعايير الصحية وأشدها للحؤول دون انتشار الفيروس، فقد تم استخدام 30% من استيعاب مقاعد صالات العرض السينمائي، وقد تم بيع التذاكر عبر موقع المهرجان الإلكتروني، حيث سمح لكل مواطن ابتياع 4 تذاكر بكل رقم هاتف.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لم تغفل الدورة 39 عن التضحيات الجسام التي بذلها مدافعو السلامة، وهم الكوادر الصحية والأطباء والممرضون في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث وقف إلى جانبهم واعتبرت أن الجهود المبذولة في مهرجان فجر السينمائي تهدى لهؤلاء الأعزاء ولاسيما الشهداء منهم. وقد اعتبر أمين المهرجان لهذه الدورة السيد محمد مهدي طباطبائي نجاد، وبالنيابة عن أصحاب السينما الإيرانية والمنظمة السينمائية، أن المهرجان 39 لفيلم الفجر يقدم أعماله لشهداء المدافعين عن سلامة الناس. كما قام أمين المهرجان بتكريم هؤلاء الشهداء من خلال تقديم لوح تذكاري تسلمتها بالنيابة والدة الشهيد الدكتور حاجي أقاي الشهرستاني، والذي كان ضمن المدافعين الأوائل لسلامة الناس وقد توفي إثر إصابته بكورونا. لمزيد من المعلومات حول طبيعة الضوابط واللوائح المقررة في هذه الدورة من المهرجان وكذلك مستوى الأعمال السينمائية المقدمة وفي ظل الظروف السائدة، ننتقل مرة أخرى إلى الحوار التالي مع الزميلة سعدية الشيبي.
الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من محافظة خوزستان، كما تعلم أن هناك ضوابط ولوائح مقررة في المهرجان وكذلك على مستوى الأعمال السينمائية المقدمة، هل من تطور وإبداع يمكن لمسه في إقامة المهرجان في هذه الدورة؟ كما تفضلت ونحن نعيش جائحة كورونا والبروتوكولات التي يجب أن يراعيها كل شخص.
لا شك أنا شخصيا لاحظت هذا الشيء فعلا، بأنه في تطور في طريقة، يعني هو يعني مو بس السينما بصراحة، يعني كل مناحي الحياة تغيرت. يعني على سبيل المثال هناك الكثير من المعاهد التي كانت هي معاهد حضورية للطلاب أصبحت أونلاين، وبعد ما أصبحت أونلاين اكتشفوا بأنه أوكي يعني إذا كانت الأونلاين والأمور تمشي على يعني تكون على ما يرام، فلما لا لما نحن نصرف الكثير من الكهرباء ونوفر، ليش يعني لما نخلي كل الأمور تكون أونلاين أفضل. أصبحت هذه الفكرة حتى سينمائيا موجودة، الكثير من المهرجانات العالمية كانت تدعو الكثير من الفنانين من حول العالم لحضور مهرجان معين على سبيل المثال في أوروبا، ولكن بفعل كورونا تحول هذا المهرجان من حضوريا إلى أونلاين، وأنا واثق بأنه هذا الموضوع سوف يستمر إلى مئات السنين. ليش؟ لأنه بالنهاية هناك ميزانيات كبرى تصرف على هذا المهرجان،
له إيجابيات كثيرة كما له سلبيات.
تماماً نفس الموضوع انعكس على المهرجانات داخل إيران، فأصبحت الدور السينما هي 50% وأقل من 50% يستخدمها الناس، الكراسي أصبحت مش الكراسي يعني يستخدمها المشاهدين، فاختلفت كل الأمور، أصبحت آليات مختلفة أو لوائح جديدة ظهرت على الساحة. لذلك أنا أرى بأنه فعليا نحن تعاملنا، أنا لا أقول تعاملنا بشكل جيد أو نجحنا حتى هذه اللحظة، ولكن اختلفنا. يعني أما في ناس، في كثير مهرجانات توقفت عن العمل، كثير مهرجانات، ولكن مهرجان فجر لم يتوقف، فعليا استفاد من التجارب الباقية للمهرجانات السابقة، ولكن المهرجان بدأ عمله والآن اليوم الثاني على ما أعتقد أو يوم الثالث للمهرجان. فبرأيي فعلا هناك في تطور من ناحية الإقامة، أنا قد أسلفت، ولكن الموضوع الأكبر والأهم هو ظهور هذه الموجة السينمائية الجديدة من الشباب، وهذا فعلا يعطينا الأمل بأنه نحن أمام حالة فريدة من ناحية القصة والسينما في إيران.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري، المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار مع ضيف البرنامج، ننتقل الآن إلى فقرة
وقفة وتأمل.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أقيمت الدورة 39 لمهرجان فجر السينمائي في إيران في ظل ظروف وأجواء مقيدة فرضتها جائحة كورونا، فقد سببت الجائحة إغلاق الكثير من الأعمال والنشاطات التي كانت مصدر رزق لكثيرين، وقد كان العمل السينمائي من تلك الأعمال التي تضررت مباشرة بالجائحة، وقد واجه الكثير من العاملين والناشطين في هذا المجال البطالة وبالتالي مشاكل اقتصادية. إلا أن انطلاق مهرجان فجر السينمائي الدولي 39، والذي تحدى الظروف الحالية والتزم بأقصى المعايير الصحية والتباعد الاجتماعي، يمكن اعتباره مسعى طيبا لإعادة الحياة إلى عروق هذا الفن الذي أصبح متضررا ليعود من جديد إلى الحياة ويحصل على الدعم المطلوب وليقوم بأداء دوره المنشود، وإن كان البعض ينظر إلى السينما مجرد وسيلة للتسلية والمرح. فقد أعرب أمين المهرجان السيد الطباطبائي نجاد عن أمله أن السينما ومن خلال إقامة المهرجان ستواصل مسيرها، وهو يزرع الأمل والثقة للنشاط السينمائي في إيران. أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ
قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
عدينا سر الأشياء كان مصدر نور بسناه العلياء، تتنور حاء ياء دال راء، نور النور حيدر والنور التالي زهراء خير كوثر نور أعجز الكلمات نور نور الظلمات ثم الحسن روى الجود حين أمطر بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر وحسين بالروح يجود بل وأكثر قد أحيا دين المعبود إذ تعثر خاضت منهما